عمن جعل الأرض قرارا، أليس كذلك؟ فيستفاد منها أولا نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بجعل الأرض قرارا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، تكون مائدة هذا الفوائد. نعم لا ما أخذ
إلا أن بهجة أخذنا قوله تعالى
هذه بعد الله هذه بعد
بهجة في سياق الامتنان تبع لا تشغل عن الكلام أن الخلق لا يخلق شجرة ولا شجرة لحد هؤلاء
ما الآية اللي بعد حنا من الآية اللي بعد
وقفنا على
أن جعل الأرض قرارا. أين مو بعد أما جعل الأرض فيها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور، لأن كونها قرارا مع عدم الدوران لا يتبين فيه تمام القدرة والنعمة، وإنما يتبين ذلك بما إذا كانت دائرة. وهذه الفائدة يناقش فيها غير مسلمة، لأننا نقول لا يلزم من الميدان الدوران، فحقيقة أنها لولا أن الله جعلها قرارا لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تكون داء تدور فهذا ليس بلازم. إذن ففيها الفائدة الأولى فقط. الفائدة الثانية ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخللة للأرض ظاهرا وباطنا، لقوله وجعل خلالها أنهارا. الفائدة الثالثة ما أنعم الله بها ما أنعم الله بها على في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها مرسية للأرض أيضا، وجعل فيها رواسية. وفي سورة فصلت قال رواسي من فوقها، قال أهل العلم الجيولوجيين إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة، فوائد للطقس وفوائد للنبات وفوائد للمعادن إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك. يعني يقولون إن كون الجبال المرسية للأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة، وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما يأتي من الجهات الباردة حيث هذه الرواسي تصد تلك الرياح الباردة التي تضر. فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة الفصلة. وفيها أيضا الفائدة الرابعة بيان قدرة الله عز وجل، حيث جعل بين البحرين حاجزا، والبحران هما العذب والمال. وهذا الحاجز هل هو مشهود أو مذكور؟ نعم فيه احتمال، بل إننا نقول عام يشمل المشهود والمذكور وإن لم يشهد، فإن الأنهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض وحوائج غير معلومة لكنها مذكورة. فإن في جوف البحار المالحة أنهار عذبة وعيون عذبة. وفيها أيضا بيان قدرة الله ومن نفيه أيضا بجعل الحاجز بين هذين البحرين، لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض لأفسد أحدهما الآخر وضاعت منافعهما. وفيه أيضا أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر. ثم إن نفي العلم كما قلنا قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع. إن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويرى أنها ظواهر طبيعية وليس لله تعالى فيها أي شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية من الفوائد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمنا أو كافرا. من يخذ؟ من العموم وعدم التقييد، لأنه ما قيد بأنه مسلم بل أطلق وعمم. الفائدة الثالثة أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون. كيف ذلك؟ هم إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأموات من يدعون؟ يدعون الله. فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله، فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غيره عند الساعة؟ إذن فالفائدة هذه الثالثة ما هي؟ هنا يا أخ هنا يا شماء قدامة إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأنه لا يمكنه إنكاره. نعم. والفائدة الرابعة لا خير الأمور الوسط. وش الخمسة اللي عندي؟ أغاديك خاطنا الآية الفوائد على كل آية واحدة. نعم. فيه دليل الفائدة الرابعة على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء، سواء دعي لذلك أم لم يدعى، بقوله ويكشف السوء. وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله. وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل هذا الطبيب يعالج المريض فيبرأ فيكون كاشفا للسوء، وأجبنا عن هذا بأن هذا فعل للسبب وليس كشفا للسوء، بدليل أنه قد يعالجه بما برأ به غيره في نفس المرض ولا يبرأ. فالكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا في الأسباب فقط. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله ونعمته أيضا بجعل هذه الخليقة خليفة يخلف بعضها بعضا، وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النسل، أو بقيت الخليفة أو الخليقة بقيت أزمنة متطاولة. نعم. وتعاقبت عليها الأحداث وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سأم وملل. نعم. يعني لولا هذه الخلافة أن بعضهم يخلف بعضا للازم أحد أمرين، إما انقطاع الخليقة لأنها ما تستمر بدون أن يخلف بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليفة دائما، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي. وقال الشاعر الآخر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكري. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم هم أيضا يخلف بعضهم بعضا لأن الجن والإنس موتون عامة في هؤلاء وهؤلاء.
لازم الأول
نعم
شو لازم الأول لعدم الخلافة؟
أن ينقطع النسل، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفي أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله قليلا ما تذكرون، والتذكر بمعنى الاتعاظ، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم، وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى: أما يهديكم. نعم
منين؟
إلى أنه الدعاء بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته فيكون لإجابته واقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا، وممكن أن يقال الآية ما سيقت له. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إزالة الضرر يمكن أن نجعله فائدة، هو أن الدعاء الفائدة تكون السادسة. السادسة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء لقوله إذا دعاهم، وهذا أمر مجرب ومشاهد، ولا سيما الأدعية التي جاءت بها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم اين ورد في هذا حكمة بيناها البارح امس. انت حاضر امس؟ نقول بل بعضهم لا يحضرون. ها وش يقولون انما ذكرنا الفائده في هذا. نعم يمكن انك تكتب الفوائد وفك عليك عجل انا اعتذر لك. طيب
أنا إجابة الله المضطر سبحانه وتعالى المضطر أنه بيان لعدل الله سبحانه وتعالى عند المظلوم لعدل.
قلنا إن هذا بناء على أن رحمة الله سبقت غضبه، وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب دعاءهم مع أنه يعلم أنهم سيشركون إذا خرجوا، وأن إيمانهم هذا بس إيمان ضروري.
يقال سبب التنفيذ
أي
ربما يجعلهم يعني
قد يسلمون وقد يكفرون، لأن الحقيقة النعمة قد تكون امتحان إما للخير ولا للشر. ولهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله، فإذا أصيب بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي أيضا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أظن ما قرأنا أولى أو قرأنا بعضه. طيب نخلي أجل إن شاء الله كلام عليه في المستقبل. قال الله تعالى: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر. هذا تفسير لقوله بين يدي، والمطر تفسير للرحمة لأنه من آثار رحمة الله، فسمي رحمة لأنه من آثارها وبه تحصل الرحمة. فمن الذي يرسل الرياح؟ لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح، سواء كانت ريحا عقيمة أم ريحا بشرى بين يدي رحمته، إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن يرسل الرياح بالجمع، الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة، والإفراد في ريح العذاب، إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ريح خير. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليست من مصلحة أهله، ولا لا؟ لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مشى، لا سيما الفلك الأول، فإن الفلك الأول يمشي على الهواء، السفن الشراعية، فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق. ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن، ولهذا قال: حتى إذا كنتم بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. المهم الرياح إنما تقال في الغالب شوب في رياح الرحمة، وفي الإفراد في ريح العذاب، هذا الغالب. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة. نعم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأمثال ذلك. وقال العلماء: ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحدا صارت أصلف، إذ لا شيء يقابلها من الرياح حتى يكسر حدتها، فلهذا كانت تأتي دائما في مقام العذاب. وقوله: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال تعالى: أإله مع الله؟ إيش الجواب؟ لا إله معه. وكل هذا تقرير لألوهية الله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون. تعالى الله عما يشركون، تعالى بمعنى على بتنزه، لكمان على بتنزه، لأن معنى تعالى مشتبه معنى ترفع عن هذا الشيء مع علوه، فهو عال بتنزه شعنه عما يشركون، عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكا في العبادة، ولا في الربوبية؟ في العبادة. أما في الربوبية فإنهم يقرون بأن هذه الأصنام ليس لها أبدا شأن في الربوبية، ولكنهم والعياذ بالله يعبدونها مع الله. ومنهم من يصرح بأنه يعبدها لتقربه إلى الله، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم معترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل. تعالى الله عما، طيب، عما يشركون به غيره، عام في كل شرك، في كل شرك، وعام في كل مشرك به. والله تعالى متعال عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عظم قدره. ثم قال تعالى: أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها. أمن يبدأ، مثل ما قلنا فيما سبق، من أصله أم من، لكنها قرنت اتباعا للرسم العثماني. نعم. ومن فوائد قرنها ألا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي أمن يبدأ. نعم. وقوله يبدأ الخلق، المؤلف رحمه الله قصر في التفسير حيث قال في الأرحام من نطفة، والصواب أنه أعم من ذلك. يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة، هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين. أيضا بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يوجد لها أرحام. فالصواب في هذا أن يقال بالعموم يبدأ الخلق أي يوجده ابتداء في الأرحام وغير الأرحام. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمعون كلهم اللي يدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ما فعلوا، ما استطاعوا. أبلغ من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئا ما يقدرون يردون. ضعف الطالب والمطلوب. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها، لا حاجة لتقديره، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بدأ الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتدائه، فهو إذا تقرر أنه يبدأ الخلق فإنه من المعلوم أنه يعيده، فالإعادته أهون. نعم. فعلى هذا يكون الله تعالى قد قرر ألوهيته بهذا الفعل العظيم، وهو بدء الخلق بعد وإعادته. كونه ربما فعلنا وبعضهم يقول بهذا ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء أي من جهة السماء بالمطر، والأرض بالنبات. فالرزق الذي ينزل من الذي يأتي من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات. هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول إن قوله من السماء أي من العلو، والأرض أي من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع والأشجار الممتدة على الأرض التي ليس لها ساق. أو نقول إن الآية أعم من هذا، فتشمل المطر لأنه من السماء، وتشمل ما أشرنا إليه من الثمرات من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء فيتكون في السماء وتكون في الأرض. قال الله تعالى أإله مع الله، الجواب لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. شوف هذه الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق، لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد بابتداء الخلق، لأن الله إذا ابتدأ الخلق أعد الإنسان لكل ما هو لازم له. والإمداد في أي شيء؟ في الرزق من السماء والأرض. قال قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين. هاتوا هذه فعل أمر ولا سنفعل ولا سنفعل أمر
فعل.
لا هي فعل أمر النحويون مختلفون لكن الذي لا شك فيه أنها فعل أمر لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل أمر واللي يبقى على حال واحدة يكون اسم فعل أمر أنت تخاطب واحد فتقول صح وتخاطب اثنين فتقول صح وتخاطب جماعة فتقول صح إذن هي اسم فعل أمر لكن تخاطب واحدا فتقول هات تخاطب أنثى فتقول هاتي تخاطب جماعة فتقول هاتوا تخاطب نساء فتقول هاتينا إذن فهي فعل أمر فهي فعل أمر ومعنى هاتوا يعني أحضروا والبرهان هو الدليل البرهان هو الدليل وخصه بعضهم بالدليل القاطع وقالوا إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان وإن كان ظنيا فهو دليل وليس ببرهان ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي فعلى هذا نقول هاتوا برهانكم شامل لأي شيء للقطع والظني لأنه ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الأمر في قول هاتوا معنى المراد به المراد به التحدي نعم إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر والجواب أنه لا يمكن أن يأتي ببرهان وجواب إن الشرطية محذوف دل عليه ما قبله على رأي الكثير من النحويين والصحيح أنه في هذا مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لا يحتاج إلى جواب نعم فيقول الله تعالى قال المؤلف قد وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم ما ادعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له لا صحة له ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم إذ لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة فمن لا علم له لا يخلق ومن لا قدرة له لا يخلق فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى وليس لها سبب كما قال المؤلف قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة هل في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن الغيب مفعول يعلم ومن فاعل يعلم قوله من فاعل يعلم والغيب مفعول أي ما غاب عنهم فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل لأنه قال أي ما غاب وغاب فعل ماضي فاعل له فاعل يكون هنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل لا هذه نعم لا لكن غيره إيه ما خالف أنا بشاهد لهذا هذا دليل فذلك أيضا يقول رجل عدل بمعنى عادل وله أمثلة كما أن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا. قل لا علم الغيب إلا لكن الله يعلمه. إلا الله جعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، يكون الاستثناء منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا ويعلمه خبره، ويعلمه خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا، لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله.
يعني الله سبحانه
ليس لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له، ومن في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمخلوق تقديره فقرة. كما هو معروف أن صلة الموصول تقدر استقر أو كان أو ما أشبه ذلك. فيقول إذا قلت من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض الغيب الله، لازم أن يكون الله تعالى في السماوات فيكون له مكان، وهذا عندهم ممتنع، عند المؤلف ومن كان على عقيدته ممتنع. بين هذا في الحاشية، هذه واحدة. ثانيا، نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بتام من منفي وش يجب فيه؟
تام من منفي يحضر كل مستثنى
منه. إيه؟
يجب فيه النص.
إذا كان منقطعا يجب فيه النص، كما قال ابن مالك في الألفية: وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النص، وهنا ليس منصوبا، فقال نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، ونجعل الله مبتدأ والخبر محذوف. وش لأجل؟ لأجل أن لا نخالف المشهور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المكان لله، بأن نقول لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإشكال، حينئذ يزول الإشكال، لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن، أحب أن نعيد التقرير. على الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا مستصر، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال مشيرا إلى السماء: اللهم اشهد. فهذا دليل على أن الله في السماء. يسقون من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الاستثناء متصل، ويكون الله بدل من من، أو بدلا من من، بدلا من من، كما إذا قلت قام ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإتباع أولى، الإتباع أولى، وإن كان يجوز النصر لكن الإتباع أولى. فعليه نقول الاستثناء متصل ولا فيه إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم اي نعم ما يشكل. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.
السماوات والأرض ليس حكم
لا أبدا. هو الله في السماوات يعني في مجموعهم. وإن كان هو في السماء كما تقول مثلا فلان أمير في مكة والمدينة وإن كان في واحد منهم. فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء. طيب خلوا الآن نقرر الكلام. هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه. يبقى عندنا على رأي من يقول إنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الله في السماء لأن الله ليس له مكان على زعمهم. كيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على ثلاثة أوجه. إما أن نجعل في السماوات متعلق بفعل مناسب ويكون التقدير من يذكر في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، يكون الاستثناء متصلا وهو مرفوع على البدلية ولا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه من حيث الإعراب لكن من حيث المعنى غير مسلم. هذا وجه. الوجه الثاني يقولون نجعل الاستثناء منقطعا، نجعل الاستثناء منقطعا ويكون الرفع هنا على لغة من؟ على لغة بني تميم الذين يجوزون الإبدال ولو كان الاستثناء منقطعا. الوجه الثالث أن نجعل الاستثناء منقطعا ولكنه ليس تابعا لما سبق بل هو مبتدأ وخبره محذوف، وهو الذي مشى عليه المؤلف حيث قال لكن الله يعلمه. وهذه التفسيرات والتقديرات مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فقد أخطأ وإن أصاب. فالذي يفسر القرآن على حسب عقيدته هذا الحقيقة أنه جان على الله سبحانه وتعالى ومتقول على الله بلا علم، لأن الواجب أن تفسر القرآن بما دل عليه ثم تجعل عقيدتك تابعة له. ولهذا يقول العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الإنسان اللي يعتقد أولا ثم يستدل الغالب عليه أنه يخضع الأدلة إلى معتقده، كما هو معروف الآن تجدون هذا فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضا حتى فيما يتكلمون فيه في الأحكام. فإن من ينتمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يسلك فيها أحد مسلكين، إما إبطالها إن أمكنه فيقول هذا ضعيف ومردود ولا هو مقبول، وإن لم يمكن الإبطال سعى بالتحريف، سعى بالتحريف لأجل أن تطابق مذهبه. وهذه علة قل من يسلم منها إلا من شاء الله أن يجعل عقيدته وحكمه تابعا شنو للدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يجعل ذلك تابعا للدليل لأجل أن يكون تابعا والنصوص تكون متبوعة. أما أن يعتقد أولا سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلق بالعقائد والأمور الخبرية أو مما يتعلق بالأحكام العملية ثم بعد ذلك يحاول أن يحرف النصوص إليها فهذا غير مسلم ولا يجوز المرء. نعم.
ماذا يجاز من قال أن الإيمان أول مراتبه الحيرة والشك ثم الاستدلال ثم إلى آخره؟
نجيبه بأن هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وهم ليس عندهم شك ولا حيرة بل جحود وإنكار، ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى الإقرار والإعتراف. ونقول أيضا هذا الكلام الذي لا دليل عليه هو باطل أيضا، لأن الإنسان إذا شك فقد لا يتخلص من هذا الشك، فلا يتخلص. والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى الشك والحيرة، بل دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. هنا
تقولون بأن إبراهيم عليه السلام كذلك يعني بدون بغض النظر عن قيمة الجهر، لأنه أول أمر قال هذا ربي وهذا ربي، ثم فرغ به حتى فرغ به.
هذا ربي ما قاله عن حقيقته ولا عن شك، قاله لإقامة الحجة، لأنه مر علينا كثيرا. جبنا هذا مثال إلزام الخصم بما يعترف به، يعني أنتم الآن تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي، يعني الآن نجلس وياكم مجلس المقنع كل من يقنع هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب العفل، ثم تنقل بهم. ولهذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم. إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب أولى اي نعم قال ولن تؤمن قال بالا ولك ليطمئن القلب. هل ابراهيم شاف؟ ما شاف. ها
كيف الرد عليه؟
طيب اعلم كلام ابراهيم ما شاف، ولو اجرينا الحديث على ما على فهمك لكان يقتضي ان ابراهيم قد شك ونحن اولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفي شك ابراهيم. يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به ونحن لم نشك. هذا المعنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على إحياء الموتى، وكذلك الصحابة، فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ وش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا، ولكن المعنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين فإن إبراهيم كذلك يعلم. ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن. طيب ثم قال المؤلف وما يشعر لا قال لكن الله يعلمه. نعم شف في السماوات وفي الأرض، هذه مجموع الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عنها الاثنين، يقين ما يخرج عن الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهم بدليل العقل والنقل، مثل ما ضربنا مثلا بقولك فلان أمير في المدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعين، لكن لا ليس معناه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطعا ما يمكن يصير في المدينة وفي مكة في آن واحد بالنسبة للأمير.
الله
في السماوات، لا في السماء العليا، المراد في السماوات يعني في السماوات في السماء فوق السماء بقى. وله في السماء السابعة أيضا وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مسافة الله أعلم بها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجعل القمر فيهن نورا وله في الدنيا بل في جهتهن. وأما قول بعض العلماء إن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات ويكون له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء فليس بالصحيح، بل المعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء الثانية والثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحدة.
طيب
إذا
متصل لا يعلم ما في السماوات
والأرض،
الذي في السماوات والأرض لا يعلم الغيب،
كل اللي في السماوات والأرض ما يعلم الغيب إلا الله. وأين الله؟ في السماوات، الله في السماوات أي في جهته. لا مهم، أنا ما في إشكال، لأن حتى في السماء ليس في السماء السابعة،
نعم في السماء العلو،
في السماء العلو هنا هنا في السماء العلو، أو نجعل فيه بمعنى على، لأن فيها تخريجية لأهل السنة والجماعة، إما أن تجعل فيه بمعنى على يكون على السماء، أو في للظرفية ويكون السماء المراد به العلو.